بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، آخر ما تذاكرنا في شرح الألفية ماذا؟ أخذنا بعض المسائل متعلقة بزكاة النقدين. قال الناظم غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين: زكاة الزروع والثمار. نحن في كتاب الزكاة من الألفية المكية. قال: زكاة زرع وثمار عشر أو نصفه في شرعنا مقرر، ما كان مسقيا من السماء لم يسق عند الزرع بالدلاء ففيه عشر، والذي بالآلة يسقى فنصف العشر للدلالة، وشرطها الملك مع النصاب، والوقت والجذاذ للإيجاب، في كل ما يقتات أو يدخر فيه الزكاة وعليه الأكثر، إلى آخر الأبيات. المعنى الإجمالي: تقرر الأبيات أن زكاة الزروع والثمار واجبة بشرعنا، وهي تنقسم إلى مقدارين بحسب كلفة السقاية ومشقتها. المقدار الأول العشر كاملا، كم العشر في المئة؟ 10%. نعم. في المحاصيل التي تسقى بلا كلفة أو جهد من الآدمي كالأمطار أو العيون والأنهار، المقصود كلفة، أي كلفة في السقي. أما الزراعة والبذر لا شك أنه يحصل كلفة، لكن حديث عن السقي عما تسقى به، فإن كان مسقيا من السماء أو كان مسقيا من العيون الجارية أو الأنهار الجارية التي يمد ساقية من النهر إلى تلك المزرعة، هذا فيها العشر كاملا 10%. المقدار الثاني نصف العشر، كم نصف العشر؟ 5%. في المحاصيل التي تسقى بكلفة ومشقة مادية كالتي تسقى بالآلات والمضخات الحديثة أو الدلاء، دلو ينزعه من البئر ثم يحمله على دابته أو يحمله على ظهره ليسقي به مزرعته، هذا فيه نصف العشر، أيضا ذكرنا في الأبيات شروط وجوب الزكاة، زكاة الزروع والثمار، وهي تمام الملكية وبلوغ النصاب الشرعي وحلول وقت الوجوب عند اشتداد الحب ونضج الثمار. ويوضح أن هذا الحكم يجري عند جمهور العلماء في كل محصول يتخذ قوتا أساسيا ويصلح للإدخار دون أن يفسد كالقمح والشعير والتمر والزبيب ونحوها. طيب، ننتقل إلى بعض الأحكام التفصيلية. تضمنت الأبيات عدة مسائل. أولا، بما يتعلق بزكاة الزروع والثمار واجب بالكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وأيضا قوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، حديث متفق عليه. في حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان عثرية العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. وعن جابر، وهذا الحديث أخرجه البخاري وهو في مسلم، عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، كذا ضبط. وفيما سقي بالسانية نصف العشر، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله. وأنه قد نقل عليه الإجماع، نقله الماوردي فقال: الأصل في وجوب الزكاة من الثمار الكتاب والسنة والإجماع، وأجمع المسلمون على وجوبها وإن اختلفوا في قدر ما يجب فيه. ونقله أيضا ابن حزم كما في المحلى، والنووي كما في المجمع. إذن المسألة الأولى مسألة وجوب زكاة الزروع والثمار، واجب بالكتاب والسنة والإجماع. مسألة ثانية: مقدار زكاة الحبوب والثمار، ما هو المقدار؟ هل له نصاب أم لا؟ قلنا ورد تحديد المقدار في الأحاديث النبوية، منها حديث عبد الله بن عمر السابق، وفيه: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، حديث رواه البخاري وبنحوه عن جابر في صحيح مسلم. ولأبي داود في السنن إذا كان بعلا العشر وما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر، حديث صحيح، لا نفسر بعض الألفاظ في الحديث. قوله في مسقة السماء أي بمطر، والعيون أي الأنهار الجارية، العيون الأنهار الجارية التي يسقى منها بإساحة الماء من غير اغتراف له، يسيح الماء سواء أتى من أعلى أو مشى، أحيانا عيون جارية تأتي من الجبل تسير إلى أسفل، وأحيانا يمشي الماء مشيا يكون في أرض مستوية متدلية قليلا، مجرد أن توجه الماء يتوجه، أو كان عثريا أي الذي يشرب بعروقه لأنه عثر على الماء، ما معنى عثريا؟ يشرب بعروقه من نفسه من غير أحد أن يسقيه، تجد شجرة في مكان تشرب لنفسها وتضرب بعروق إلى الأرض ثم يعني تشرب منه، هذا معنى العثري أي يعثر على الماء بعروقه التي يضربها في الأرض. وفيما سقي بالنضح، النضح بفتح النون وسكون الضاد، وهي الثانية في اللفظ الآخر الثانية من الإبل والبقر، يعني ينضح كانوا من قبل يحملون الماء في الجرار على في الأبقار أو الإبل، وهكذا مؤخر ربما حمل كأيضا من قديم على الحمير يحملون ذلك، هذا تسمى الثانية ينتضح بها. من باب الفائدة النضح والنضخ فيهما عينان نضاختان، يقول النضخ الدفع بقوة والنضح الرش بخفة، والنضح على ثوبه بالماء ينضحه أي يرش رش الماء خفيف، والنضخ دفع الماء بقوة، فيهما عينان نضاختان كما ذكر الله عز وجل عن نعيم أهل الجنة في سورة الرحمن. طيب في هذا الحديث التفريق بين ما يسقى بالسواني، ما هي السواني؟ قلنا آلات النقل الجمال والأبقار والحمير أو الآلات الحديثة البوزة يحمل عليها يذهب يشتري المضخة موجودة الآن، هذا يفرق بين ما كان هذا حال وبين ما يسقى من السماء والأنهار. الحكمة واضحة ليس كذلك؟ هي زيادة التعب، لما زاد التعب نقص ما يجب عليه فيه، لأن الدين جاء باليسر، الدين جاء باليسر، إنما أراد أن يأخذ منك ليزكي نفسك، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ما أتى ليجحف عليك مالا. وقد ذكرنا في الدرس السابق يعني التقييم الكلي للزكاة، ربع العشر إذا كان من النقدين وما قام مقامهما الذهب والفضة، وهكذا في عروض التجارة، وهكذا في العملات الورقية ربع العشر، ربع العشر يعني تقسم المبلغ على 40 على 40، الناتج منه هو الزكاة، يعني عندك 39 سهما لك، لو أنك قسمت الورقة هذه 40 قسم، خذ قسم منها لك وبقية الأقسام، نعم خذ قسم من هذا أخرجه للزكاة وبقية الأقسام لك. وبعضهم يعبر عنه بتعبير آخر، يعبر يأتي بشيء من الطعام يقول أقسمه 10 أجزاء وتسعة أجزاء خليها لك، وخذ من الجزء العاشر الربع أخرجه، 3/4 ضمها إلى 9، معك 9 أجزاء سليمة، وثلاثة أجزاء من الجزء العاشر أيضا تضم إلى 9، وتخرج الجزء الرابع من الجزء العاشر ربع العشر الذي هو ربع العشر، يعني شيء لا يكاد يذكر، لكن وما يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الحكمة زيادة التعب والعناء، نقص بعض ما يجب رفقا من الله عز وجل بعباده. طيب انتهينا من هذه المسألة، كم هو النصاب، ماذا يجب، مقدار ما يجب في زكاة الحبوب والثمار والخارج من الأرض؟ له حالان، إما حالة العشر وهو ما كان مسقيا من السماء أو الأنهار أو الآبار من غير كلفة، أو نصف العشر ما كان مسقيا بكلفة. طيب الذي يظهر في هذا الحديث على عمومه، الذي هو حديث عبد الله بن عمر، يظهر العموم أنه فيما سقت السماء سواء كان قليلا أو كثيرا، ليس كذلك؟ سواء كان المحصول الزراعي هذا قليل أو كثير، هكذا يفهم، لكن ليس الحكم باقيا على ما هو ظاهر في هذا الحديث، بل جاء تخصيصه بحديث الأوسق الذي هو حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، إذن الخارج هذا ليس على ليس كل خارج قليلا أو كثير كما سيأتي معنا ذكر المسألة والخلاف فيها، بل قد قيد ذلك بالنصاب وهو 5 أوسق، وسيأتي تحديد ذلك أن الوسط 60 صاعا، والصاع كم أمداد؟ 4 أمداد، 4 أمداد يقدر بالكيلو ما بين 2.5 كيلو إلى 3 كيلو على اختلاف ثقل الحبوب، منها ما تكون ثقيلة هذا بوزن الجرامات، لكن الأصل أنه يكال كيلا وليس وزنا، لكن إذا عجز الإنسان لأنه كان هناك صاع نبوي وموجود ويقدر بعلب الشوفان، علب الشوفان منهم من يقدرها ب3 علب ومنهم يقدرها ب4 علب بالشوفان، وإذا كان يزنها بالجرامات أو الوزن الموجود فهي تتراوح بين 2.5 كيلو إلى 3 كيلو، إلى 3 كيلو. فإذا حسبناها على الوزن الأكثر 3 كيلو، اقسم أو ضرب 3 كيلو في 60، 60 صاع، والصاع 3 كيلو، اضرب 3 في 60 180 في 5، في 5 أوسق كم الناتج سيكون؟ الوزن 60 صاعا 900، نعم 900 كيلو، 900 كيلو. إذا كان عنده ما يملك 900 كيلو فهذا يكون فيه إما العشر أو نصف العشر. قلنا مسألة، هل الحديث هذا باق على عمومه أو هو مخصص بحديث الأوسق؟ قلنا الجمهور أن حديث الأوساق مخصص لحديث سالم، سالم عن أبيه عبد الله بن عمر، وأنه لا زكاة فيما لم يبلغ 5 أوساق. قد ذهب جماعة منهم زيد بن علي وأبو حنيفة إلى أنه لا يخص بل يعمل بعمومه، خالف في ذلك أبو حنيفة. الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة على العمل بحديث ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوب الزكاة في القليل أو الكثير، في القليل أو الكثير. قال ابن الأمير الصنعاني والحق مع القول الأول، لأن حديث الأوساق حديث صحيح ورد لبيان القدر الذي تجب فيه الزكاة، خاصة والنبي يقول ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، نص صريح جدا، ما قل عن 5 أوسق ليس فيه زكاة. وفعلا من الذي يملك الآن 5 أوسق؟ ما يعادل 900 كيلو. طيب شروط زكاة الزروع والثمار ما هي الشروط؟ ذكرنا هنا 3 شروط: الملك، استقرار الملك، أن يكون مالكا لها، أن يكون مالكا لها، كذلك بلوغ النصاب على الصحيح، خلافا لماذا؟ لقول أبي حنيفة رحمه الله، أبو حنيفة يوجب الزكاة في القليل أو الكثير خارج من الأرض، لو تزرع حتى يعني 10 كيلو من الخارج من الأرض، طماط أو غير ذلك عنده، أي خارج من الأرض كما سيأتي في المسألة الأخرى، لا يشترط فيها أن يكون مدخرا ولا يكون مما يقتات ولا أي شيء خارج من الأرض، الملك. نعم. الشرط الثاني بلوغ النصاب، كم هو النصاب؟ 5 أوسق، 5 أوسق، الوسق 60 صاعا. الشرط الثالث الحصاد، يكون ذلك عند الحصاد، نعم، سواء في العام أو حتى أكثر من مرة، لو زرع الأرض في السنة أكثر من مرة وحصدها فيؤدي في كل ما يحصد إذا كان بلغ النصاب. الشرط الرابع صلاحها، يكون بعد أن تيبس، بعد أن تصلح، ولا زكاة فيها قبل أن تصلح، ما يأتي إليها مثلا وهي لا زالت الحب في السنبل ما قد صلح ويأتي ليزكي يأخذ الزكاة عليه، لا، حتى يبدو صلاحه، إذا بدا صلاحه ويبس زكى عليه، لأنه قبل أن يبدو صلاحه قد يكون عرضة للهلكة والتلف، لهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام حتى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. لهذا أحيانا ما يصنعه بعض التجار، خاصة التجار الذي يأتي يستأجر لك مزارع، يأتي يستأجر مزرعة، دعك من الذي يستأجر، الذي يستأجر قد يستأجر ما خرج له، يأتي يشتري ثمرة مزرعة وهي لا تزال في بداية، ما قد نضجت قبله، فيأتي بالمقدر يسمى بالخرص، وهذا سيأتي معنا المسألة، يسمى الخرص أي التقدير، فيقول كم تثمن هذه المزرعة ما فيها من الثمر، سواء كان من الموز أو المانجا أو البرتقال أو الخيار أو غير ذلك، يعني أي شيء، فإذا كان الخرص قبل نضوج الثمرة فهذا منهي عنه، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، من بيع الغرر، مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان قد ظهرت الثمرة بأن يصفر أو يحمر كما جاء في الحديث، وأتى بالخارص يخرص والمقدر يقدر، فيصح هنا أن يشتري منه. فإذا طرأت عليه آفة فهي على المشتري بعد ذلك، فهي على المشتري، إلا أن يكون المتسبب فيها البائع، كأن يكون مثلا هذه المزرعة لها سور وترك سورها وفرط فيها، ترك السورة مفتوحة فدخلت الأنعام أو المواشي أو إلى غير ذلك فأفسد ما فيها، فهنا يضمن البائع. أما إذا لم يكن بسبب منه، كان بسبب من يعني من رب العالمين، أو سبب ليس للبائع شيء، فيضمن المشتري، يضمن المشتري. إذن هذه أربعة شروط: الملك وبلوغ النصاب والحصاد والصلاحية، صلاح الثمرة.